أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور. الأمر الأول، الصلاة مطلقا. يذكر سماحة السيد في هذا الفصل خمسة أمور. الأمر الأول والثاني والثالث يتوقف صحتها على غسل الجنابة، وهو الصلاة مطلقا والطواف الفريضة والصوم. وأما الأمر الرابع والخامس فيتوقف جوازهما على غسل الجنابة، وهما مس كتابة القرآن وما يلحق به من اسم الجلالة، والخامس المكث في المساجد. فإذا بعضها صحتها متوقف على غسل الجنابة، وبعض هذه الأمور جوازها متوقف على غسل الجنابة. الأمر الأول الذي تتوقف صحته على غسل الجنابة هو الصلاة مطلقا. وتقدم أن معنى الإطلاق هنا هو أن كل صلاة، سواء أكانت صلاة واجبة أم مستحبة، وسواء أكانت أدائية أم قضائية، كل صلاة تتوقف صحتها على غسل الجنابة ولا تصح من المجنب. وهذا أمر كما ذكرنا متسالم عليه بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الإسلام، حيث أن جميع المسلمين يعتقدون ببطلان الصلاة من المجنب. وذكرنا أيضا أن الكتاب يدل عليه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. تقول الآية بعد ذلك: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخره. فإذا هذا أمر واضح ومسلم، كل صلاة صحتها متوقفة على غسل الجنابة، ما عدا صلاة الجنائز، أن صلاة الجنائز تصح من المجنب ولا يشترط في صحتها الغسل من الجنابة، وذلك للنصوص الكثيرة الواردة في المقام التي علل بعضها بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنما هي دعاء. صلاة الجنائز هي عبارة عن دعاء، ولا يشترط الطهارة في الدعاء، الطهارة غير معتبرة في الدعاء. فإذا كانت صلاة الجنائز دعاء فتصح من المجنب، كما أن الدعاء يصح من المجنب. نعم، الأفضل فيها هو الغسل من الجنابة، كما أن الدعاء الأفضل فيه الغسل من الجنابة. إذن الصلاة مطلقا شرط صحتها الاغتسال من الجنابة ما عدا صلاة الجنائز. وهكذا أجزاء الصلاة المنسية أيضا يشترط في صحتها الاغتسال عن الجنابة، فمن نسي السجدة وجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة، إذا نسي سجدة واحدة، أما إذا نسي السجدتين تبطل صلاته. من نسي سجدة واحدة وجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة. وهكذا من نسي التشهد، على رأي بعض الفقهاء يلزمه أن يقضيه بعد الصلاة. أما سمعت السيد لا يبنى ذلك، بل يعد احتياط، أو لعله الأفضل عنده يأتي في محله إن شاء الله. فإذا من نسي السجدة أو التشهد يقضيهما بعد الصلاة، ولكن هل يصح من المجنب أن يقضيهما أو لابد أن يغتسل عن الجنابة؟ يعني هل شرط صحة قضاء الأجزاء المنسية الاغتسال من الجنابة أم أنها تصح من المجنب؟ الجواب: لا تصح من المجنب، شرط صحة قضاء الأجزاء المنسية هو الاغتسال من الجنابة كما هو شرط في صحة أصل الصلاة، وذلك باعتبار ما ذكرناه سابقا من أن قضاء الأجزاء المنسية ليس هو قضاء بالمعنى المصطلح عليه في الفقه. القضاء الاصطلاحي يقصد منه هو أن تأتي بالمأمور به في غير وقته، فإذا فاتتك صلاة الظهر مثلا تقضيها بالليل أو ثاني يوم مثلا، فتأتي بها في غير وقتها، هذا معنى القضاء الذي أمرت به وهو صلاة الظهر مثلا تأتي بها في غير وقتها. القضاء في الأجزاء المنسية ليس بهذا المعنى، وإنما هو بمعنى أنك تأتي بنفس تلك الأجزاء غايته مع تبدل مكانها، فالتشهد كان مكانه في الركعة الثانية قبل بعد السجدتين، أنت إذا نسيته تأتي به بعد الصلاة تبدل مكانه، وهكذا السجدة مثلا السجدة الأولى من الركعة الأولى كان لها مكان معين، عندما تنسى وتريد أن تقضيها تأتي بها بعد الصلاة غايته مكانها تبدل. فمعنى القضاء هو أن تأتي بذلك الجزء مع تبدل مكانه، ولا شك ولا إشكال في أن ذلك الجزء الذي تأتي به هو عين الجزء الذي أمرت به عندما كان جزءا من الصلاة وفي محله وبحسب ترتيبه بين الأجزاء، غايته مكانه تبدل. فإذا كان ذلك الجزء يشترط في صحته الطهارة باعتبار أن الكل وهو الصلاة شرط صحتها هو الطهارة، فأجزاؤها كذلك، فإذا هذا الذي تريد أن تقضيه الجزء أيضا يشترط به الطهارة لأنه عين ذلك الجزء ليس شيئا آخر. السجدة التي تقضيها عين السجدة التي فيه في الصلاة غايته مكانها تبدل، فكما أن تلك يشترط فيها الطهارة فهذه أيضا يشترط فيها الطهارة. لذا يقول: وكذا أجزاؤها المنسية. قال: الأول الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز. طبعا قلنا هنا هي مطلقا هم تدخل فيها صلاة الاحتياط أيضا. صلاة الاحتياط إما هي صلاة مستقلة فحينئذ حيث كل صلاة يشترط في صحتها الطهارة من الحدث الأكبر فكذلك صلاة الاحتياط، أو أن صلاة الاحتياط ليس صلاة مستقلة، هي جزء من الصلاة، هي بدل عن ذلك الجزء الذي نسيته، فإذا كانت جزءا من الصلاة وأجزاء الصلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فكذلك صلاة الاحتياط. فإذا صلاة الاحتياط إما ندخلها بقوله مطلقا الصلاة مطلقا، أو وكذا أجزاؤها المنسية، ما هنا تدخل أو تدخل في الأجزاء إن كانت هي جزء من الصلاة. في الحالتين صلاة الطهارة يشترط في صحتها الاغتسال من الجنابة. قال: الأول الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز، قلنا لأنها ليست بصلاة إنما هي دعاء. وكذا أجزاؤها المنسية، أيضا يشترط في صحتها الغسل عن الجنابة. نأتي إلى سجدتي السهو. سجدة السهو هل يشترط في صحتهما الاغتسال من الجنابة أو لا يشترط؟ سمعت السيد يقول: لا يشترط، يجوز الاتيان بهما في حال الجنابة. فإذا شخص أكمل صلاته وكان يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، كما مثلا لو شك بين الثالثة وبين بلي عفوا، كما لو نسي مثلا، نسي كما لو نسي السجدة، إذا نسي السجدة قلنا يجب عليه بل يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو بعد ذلك، يقضيها، يقضي السجدة ويأتي بسجدتي السهو. فإذا قضى السجدة وأجنب، هل يحق له أن يأتي بسجدتي السهو أم يجب عليه أن يغتسل ويأتي بهما؟ نقول يجوز له أن يأتي بسجدتي السهو حال جنابته، ولا يشترط في صحة سجدتي السهو الاغتسال عن الجنابة، باعتبار أن سجدتي السهو ليستا من أجزاء الصلاة، وإنما هما وجبتا لإرغام أنف الشيطان، حيث أن سجدتي السهو يؤتى بهما في حال النسيان، إذا نسيت جزءا تأتي بسجدتي السهو، والنسيان من الشيطان كما صرحت الروايات بذلك. وأبغض الأشياء إلى الشيطان هو السجود، لأنه ما طرد من الجنة إلا بالسجود، لامتناعه عن السجود هو أخرج من الجنة. فالروايات تعلل بذلك، تقول حيث أن السجدتين هما يرغمان أنف الشيطان لأنه يكره السجود باعتبار أنه طرد من الجنة بسبب السجود، فهما وجبتا لهذه الغاية، حيث أن النسيان من الشيطان، فلأجل الرامي أنف الشيطان الله عز وجل أوجب السجدتين عند نسيان جزء من أجزاء الصلاة. فإذا هما واجب مستقل ليس جزءا من الصلاة، وما دام واجبا مستقلا لا يوجد دليل على اعتبار الطهارة فيهما، فيجوز أن تأتي بهما من دون طهارة، إنما الدليل دل على اعتبار الطهارة في الصلاة وأجزائها، أما غير الصلاة وأجزائها لا يوجد دليل على اعتبار ذلك. نعم الاحتياط حسن على كل حال، ومن هنا احتاط سماحة السيد، لكن احتياطا استحبابيا. قال بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا. زين. الثاني مما يعتبر في صحته الاغتسال من الجنابة هو الطواف الفريضة، الطواف الواجب شرط صحته الطهارة من الحدث الأكبر. ماذا يقصد من الطواف الواجب؟ سبق أن بينا أن المقصود من الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءا من حجة أو عمرة، سواء أكانت الحجة مستحبة أم واجبة، وسواء أكانت العمرة مستحبة أم واجبة، وسواء أكانت عمرة التمتع أم عمرة مفردة. كل طواف يكون جزءا من حج أو عمرة هو طواف واجب، حتى الحج المستحب، حتى العمرة المستحبة، فإن العمرة المستحبة بمجرد أن يتلبس بها المكلف ويلبي يجب عليه إتمامها، فتتحول من مستحبة إلى واجبة، وهكذا الحج المستحب بمجرد أن يلبي المكلف يتحول إلى واجب، وأتم الحج والعمرة لله، بعد لا يحق له أن يترك الحج أو يترك العمرة، فيجب عليه إتمامهما، وبالتالي جميع أجزائهما تصير واجبة. فالطواف حيث أنه جزء من الحج والعمرة وهو من الأركان يصير واجبا. فإذا قصدنا من الطواف الفريضة أو الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءا من حج أو عمرة، هذا الطواف الواجب شرط صحته هو الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح من المجنب. فإذا المجنب طاف فطوافه يكون باطلا، وذلك للروايات الكثيرة التي وردت في المقام من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن رجل طاف بالبيت. هذا علي بن جعفر عنده كتاب وينقل فيه روايات عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا رجل عظيم، عالم كبير من علماء الشيعة، وبقي إلى زمن حفيده الإمام الجواد صلوات الله عليه، وكان إذا نهض قام الإمام أراد الخروج، هو كان شيخ كبير شيبة يقوم قبل الإمام، وهو الإمام كان صبي صلوات الله عليه، الإمام الجواد يقوم قبل الإمام يقدم له نعليه. فكان بعض بني هاشم يعيبون عليه، يقولوا له بالتالي هذا حفيدك، هذا مقام ابن ابنك، وشون هالشكل تقدم له النعل؟ فيقلهم يعني مضمون كلامه أنه إذا كان الله عز وجل لم يرد لهذه الشيبة أن تكون بهذه المنزلة فما علي إلا السمع والطاعة. هذا تعبير عن تسليم هذا الرجل لأئمته صلوات الله وسلامه عليهم. أغلب الروايات التي وردت عن هذا الرجل علي بن جعفر كان يرويها عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عنده كتاب موجود، هذا الكتاب لعله مطبوع، كل رواياته تقريبا عن أخيه الإمام الكاظم. هذه واحدة من رواياته. يقول: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، فذكر وهو في الطواف، مجنب يطوف والذكر هو جاي يطوف، قال صلوات الله عليه: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. فمعناه طواف الذي أتى به هو باطل، حيث أن شرط صحة الطواف هو، هذه الرواية صريحة بأن شرط صحة الطواف هو الطهارة من الحدث الأكبر، الاغتسال من الجنابة. قال الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءا من حجة أو عمرة مندوبتين، مثل ما تقدم في الوضوء. يعني الطواف الفريضة والذي يكون جزء من حجة، من حجة أو عمرة، حجة واجبة أو مستحبة، عمرة واجبة أو مستحبة، هذا هو المقصود من الطواف الفريضة. زين، نأتي إلى الطواف المستحب. هل الطواف المستحب يشترط في صحته الطهارة من الحدث الأكبر أو لا يشترط؟ يقصد من الطواف المستحب هو الطواف الذي تأتي به بشكل مستقل، واحد يروح مو بحج ولا بعمرة، يريد يطوف 7 أشواط حول البيت، هذا طواف مستحب، حيث أن الطواف هو عبادة في نفسه، فيصح أن تأتي به بشكل مستقل كالصلاة. كما أن الصلاة هي عبادة، الدعاء عبادة، الطواف كذلك هو عبادة، يصح أن تأتي به بشكل مستقل. وهذا الذي تأتي به بشكل مستقل، يعني ليس جزءا من حجة أو عمرة، هذا هو الطواف المستحب. واضح؟ هذا الطواف المستحب طبعا خلاف السعي، فإنه لم يثبت أنه عبادة. السعي إذا كان جزء من الحج أو العمرة هو عبادة وهو واجب كالطواف، لكن السعي بشكل مفرد واحد يسعى 7 أشواط مثلا، هذا لم يثبت أنه عبادة ولم يثبت أن فيه ثواب، بل لعله إذا أتى به بنية التشريع يصير محرم. أما الطواف لا، تقدر تروح أنت تطوف 7 أشواط، وهو أفضل الأعمال في البيت، أفضل الأعمال إذا واحد يريد يؤديها في المسجد الحرام جنب البيت الحرام هو الطواف في هذه البقعة المباركة. وهذا كان سيرة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، يدخل البيت يبتدئ بالطواف وعندما يخرج من المسجد الحرام يختم أيضا بالطواف. الأئمة كذلك صلوات الله عليهم كانوا يطوفون عندما يذهبون إلى البيت يكثرون من الطواف. مضمون الرواية ينقلها زرارة يقول: أخذ بيدي الإمام الصادق صلوات الله عليه وطفنا حول البيت 35 أسبوعا، يعني 35 شوط، يعني 35 في 7، ويعني هذا هنيئا لهذا الرجل. يقول أخذ بيد الإمام، كان الإمام ماسك من إيده ويطوفون في البيت. روايات كثيرة على أن أفضل شيء هو الطواف في البيت. في بعض الروايات أن الله عز وجل ينزل 120 رحمة جعل منها 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين الذين ينظرون إلى الكعبة. مجرد النظر إلى الكعبة هو عبادة، فأفضل العبادات هو الطواف في البيت، حتى أفضل من الصلاة ومن تلاوة القرآن. إذن الطواف منفردا ليس جزءا من حجة أو عمرة، هو مستحب في نفسه وعبادة، وهذا هو الطواف المندوب، وهذا هو الطواف المندوب. طبعا هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، وهذه فائدة وإن كان ما تخص محل كلامنا، لكن لا بأس أن واحد يذكرها، بها فد شيء مربي. يوم من الأيام دخل موسى بن القاسم على الإمام الجواد، على ما ببالي على الإمام الجواد، فقال له: يا ابن رسول الله، كنت قد استأذنتك قبل 3 سنين أن أطوف عنك وعن أبيك. كان ديدا الأصحاب في ذلك الزمن بعد ما يكملون موسم الحج يتوجهون إلى المدينة للقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا فد شيء، روايات كثيرة أنه من متممات الحج هو لقي الإمام، زيارة الإمام، بل أكثر من هذا نجد بعض الروايات الإمام يقلهم: أتحسبون، مضمونها أن الله أوجب عليكم الحج كي تطوفوا حول هذه الأحجار؟ يقولوا أنتوا بناءكم الله أوجب الحج، على منتج الطوف حول الأحجار وترمي الأحجار؟ لا والله، يقول لهم: إنما أوجب عليكم الطواف كي تعرجوا علينا. فد موسم تجون أنتوا تجتمعون هنا، بعدين تأدون هاي المناسك وتجون، المن الغاية والهدف من الحج هو أن تلتقون بينا، أن تتزود من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا هو ديدن الأصحاب، أصحاب الأئمة، شيعة أهل البيت، بعد ما يكملون الحج يختمون حجهم بزيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة. فيقول له: أنا قبل 3 سنوات جيت استأذنتك، كملت الحج وجيت استأذنتك أن أطوف عنك وعن أبيك الرضا صلوات الله عليه، أنت أذنت لي؟ قلت له: طوف، ما أمكنه. فقال له: بعد ذلك قيل لي أن أولياء الله لا يطاف عنهم. شايف يعني إحنا من يصير الحديث في موضوع ديني كلها تصير متفقهة، كلها تجي تتحدث باسم الدين والشريعة وتتفلسف بالدين. عند ما يصير حديث في مجال معين، مجال طبي، مجال هندسة، نترك الكلام لذوي الاختصاص، بس من يصير الحديث في مجال الدين الكل يتحدث، العالم والجاهل. فيقول له: قالوا لي أن أولياء الله لا يطاف عنه. أنت شنو تطوف عن الإمام؟ هذا ولي من أولياء الله، تروح تطوف عنه؟ ما له معنى الطواف عنه، ذول اللي يفتون من يومهم. من ذاك الزمن يبدو هاي الحالة موجودة. فالإمام قال له: طوف ما أمكنك. ليش ما لك علاقة؟ قال: على حكي، ما لك علاقة بيهم، طوف ما أمكنك. والصحب أن تطوف عن الإمام، والإمام وإن كان ولي من أولياء الله، ولكن بالتالي هو يتزود. روايات عندنا كثيرة أن لأئمة صلوات الله عليهم يزدادون، في بعض الروايات إنا لنزداد كل ليلة جمعة، يزداد ويرتفع مقامه، الصلاة عليهم ترفع من مقامهم. ولهذا ورد استحباب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذه ترفع من مقامهم. فقال له طف ما أمكنك. هذا بي فايدة من تجي تقرأ فاتحة للإمام تهدي عمل للإمام، هذا بي فايدة للإمام صلوات الله عليه أو إلك. فقال له طف ما أمكنك. قال له بعد ذلك وقع في قلبي شيء. أنا قال له شنو اللي وقع في قلبه؟ قال له طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله. موسى بن القاسم يقول الإمام الصادق عندما سمع بذلك قال 3 مرات صلى الله عليه وآله. هذا تعبير عن احترامهم صلوات الله عليهم، أدب يؤدبون شيعتهم كيف يتعاملون مع مقام النبي صلى الله عليه وآله. أنت لا تجد مذهب من المذاهب الإسلامية يقدس مقام النبي صلى الله عليه وآله إلا المذهب الجعفري. تراجع الآن في روايات أبناء العامة تجد مخازي في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، لم يحفظوا مقام النبوة. الشاهد هذا تربية، هذا يعني أتباع أهل البيت من أخذوا؟ أخذوا من أئمتهم صلوات الله. الإمام عندما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يقول 3 مرات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال و طفت يوما عن أبيك علي، عن جدك علي بن أبي طالب، وطفت يوما عن الحسن، وطفت يوما عن الحسين، وطفت يوما عن علي بن الحسين، وطفت يوما عن محمد بن علي، وطفت يوما عن جعفر بن محمد، وطفت يوما عن أبيك عن موسى بن جعفر، وطفت يوما عن أبيك الرضا، وطفت يوما عنك. فقال له طف ما أمكنك. قال له وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف. الإمام شو شي قال؟ هسه يبدو موسى بن القاسم مو هواي كان واضح عنده مقام الزهراء صلوات الله وسلامه، وإلا أخو طوف عنها، أنت ليش طفت عن كل الأئمة من وصلت للزهراء؟ ربما طفت ربما لم أطف. على كل حال فالإمام ماذا هو شي قال لموسى بن القاسم؟ يقول للإمام وهؤلاء الذين أدين الله عز وجل بهم، أنا ديني هؤلاء، يوم القيامة عندما أقف بين يدي الله قل له يا ربي ديني هؤلاء أدين الله بهم، ديني ما أخذ من هؤلاء. شوف إيش قال الإمام، قال له والله إذا تدين الله بالدين الذي لا يقبل من أحد سوى، هو الدين واحد، الله ما جعل أديان متعدد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي إسلام ذاك الذي رضيه في يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هو دين واحد، إسلام واحد، ذاك إسلام علي صلوات الله، إسلام الولاية الذي أتمه وأكمله وجعله مرضيا عنده في يوم الغدير. قال إذن تدين الله بالدين الذي لا يقبل من أحد سواه. قال بعدين الإمام صلوات الله عليه طف ما أمكنك فإن ذلك أفضل ما أنت فاعله، أفضل شيء تريد تسوي أنت هو الطواف، أفضل شيء. الإمام يعلمه فتشي آخر وراء الطواف، شي يقول له أفضل شيء تريد أن تحصل أجره وثوابه أن تأتي بالأعمال عنا أهل البيت صلوات الله عليه، أفضل شيء. هذه هم سيرة علمائنا على هذا، إذا تريد فالشيء مضمون ومقبول هو أن تأتي بالعمل نيابة عنهم صلوات الله عليهم. كل المستحبات، صلاة مستحبة، زيارة، عندك دعاء، تلاوة قرآن ختمة، طواف مستحب، عمرة مستحبة، حجة مستحبة، هذا مضمون القبول. روايات عندنا أن هذا إذا تقدم لأهل البيت صلوات الله عليهم تأتي بالعمل نيابة عنهم، هذا مضمون القبول. وعند لحظات الاحتضار يأتون صلوات الله عليهم يرجعون لك هذا العمل. فإذا تريد عمل محفوظ هو أن تأتي بالعمل نيابة، طبعا نيابة عن المؤمنين مستحبة وأفضل من أن تأتي بالعمل عن نفسك، لكن أفضل من هذه النيابة والنيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث طويل في هذا المجال، احنا استخرجنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.